الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتاب المذكرة في أصول الفقه، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الركن الثاني الحكم، وله شرطان. الأول أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل، كقياس الأرز على البر في تحريم الربا، فلا يصح قياس واجب على مندوب ولا مندوب على واجب، مثلا لعدم مساواتهما في الحكم. يشترط في الحكم في هذا الركن من أركان القياس، لأنك عندما تقيس فرع على أصل تريد أن تلحق حكم الأصل إلى حكم الفرع، فالحكم الثابت في الأصل سواء كان التحريم أو الوجوب أو الندب أو الإباحة تريد إلحاقه بهذا الفرع فيأخذ نفس الحكم، فلا يصح أن تقيس واجب على مندوب أو حلال على محرم فيختلف الحكم، هذا لا يصح القياس، لا بد أن يكون حكم الفرع كحكم الأصل، يأخذ الفرع حكم الأصل نفسه. قال الثاني: كون الحكم شرعيا أي وفرعيا، لا إن كان عقليا أو من الأصول أعني العقائد، فلا يثبت ذلك بالقياس. يعني أن يكون الحكم حكما شرعيا لا حكما عقليا، لا يكون الحكم الذي يراد قياسه وإلحاق حكم الأصل إليه لا يكون حكما عقليا، فأمور العقليات لا يدخل فيها القياس، وذلك لخطورة العقل، وكذلك أيضا إلحاق الغائب بالشاهد هذا شيء لا يمكن أن يصح، ومن ذلك قياس صفات الله جل وعلا بقياس صفات المخلوقين، وهذا مما ضل فيه أهل التعطيل، فلا بد أن يكون الحكم شرعيا. الحكم شرعي يعني حلال حرام واجب مندوب مباح مكروه إلى آخره، وأن يكون فرعيا يعني ما يتعلق بالعبادات بالمعاملات كالحل والتحريم والوجوب ونحو ذلك، ما يكون في أمور العقائد، لا يكون في أمور العقائد، فالقياس لا مدخل له في باب العقيدة، العقيدة إنما تثبت بالكتاب والسنة، وكذلك إجماع أهل الإسلام أو إجماع أهل السنة والجماعة. قال الركن الثالث الفرع. قال: ويشترط فيه وجود علة الأصل فيه، لأن وجودها فيه هو مناط تعدية الحكم، هو مناط تعدية الحكم إليه. يشترط في وجود العلة في الأصل وجودها يشترط في الفرع وجود علة الأصل فيه، يعني علة الأصل التي في الأصل توجد كذلك في الفرع، فلو أردنا أن نقيس شرابا على الخمر وعلمنا أن علة تحريم الخمر هو الإسكار، فلا بد أن توجد هذه العلة في هذا الشراب، توجد هذه العلة في هذا الشراب فيأخذ حكمه في التحريم. قال: لأن وجودها أي العلة فيه هو مناط تعدية الحكم، هو مناط تعدية الحكم يعني هو محل تعليق الحكم وانتقاله من الأصل إلى الفرع، هو كون وجدت فيه العلة التي في الأصل. قال: واختلف في اشتراط تقدم الأصل على الفرع، فعلى أنه شرط لا يقاس الوضوء على التيمم، على أنه شرط يعني تقدم الأصل على الفرع. قال لا يقاس الوضوء على التيمم مثلا، لأن الوضوء هو الأصل والتيمم فرع، والوضوء شرع أولا ثم التيمم. قال في وجوب اشتراط النية، لأن التيمم شرع متأخرا. قال عن الوضوء، قال وعلى عدم اشتراطه فلا مانع من قياسه عليه. قال واختار المؤلف اشتراط ذلك في قياس العلة دون قياس الدلالة، لأن العلة لا يجوز تأخيرها عن المعلول لئلا يلزم وجوده بدون علة، يعني لا يصح وجود المعلول بدون علة. قال أو بعلة غير المتأخرة بخلاف قياس الدلالة لجواز تأخير الدليل عن المدلول، فقد يوجد المدلول قبل وجود الدليل كوجود الله سبحانه وتعالى، فهو موجود عز وجل قبل وجود الدليل وهو هذا الكون الذي خلقه الله عز وجل من دلائل وجود الله سبحانه وتعالى. وقد يوجد الدخان قبل النار، إذا أشعلت الحطب تجد الدخان يصعد قبل أن تشتعل النار، والدخان هي دليل على وجود النار، فوجد قبل مدلولها. قال ومنع غير واحد ظهور حكم الفرع للمكلفين قبل ظهور حكم الأصل مطلقا، وعليه درج صاحب المراقب قوله منع الدليلين وحكم الفرع ظهوره قبل يرى ذا منع. قال الركن الرابع العلة، وهي الجامع بين الفرع والأصل، وهو الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. يعني ما الحكمة على تشريع هذا الحكم وما علته؟ هذه العلة هي الجامعة بين الفرع والأصل، يعني الرابط بين الأصل وبين الفرع، مثل الإسكار علة تحريم الخمر. إذن هذا الوصف وهو الإسكار إذا وجد في شراب آخر كان محرما قياسا على الخمر لوجود فيه نفس الوصف وهو الإسكار. قال فتعريف المؤلف لها بأنها مجرد علامة لا يخلو من نظر، وقد تبع فيه غيره، وهو مبني على قول المتكلمين أن الأحكام الشرعية لا تعلل بالأغراض، قلنا هذا وهذا هو قول الأشاعرة الذين غلوا في إنكار الحكمة عن الله جل وعلا، ولهذا قالوا يجوز أن الله عز وجل يعذب الطاعين والعابدين ويدخل الكافرين الجنة. قال قائلين إن الفعل من أجل غاية معينة يتكمل صاحبه بوجود تلك الغاية، والله جل وعلا منزه عن ذلك لأنه غني لذاته الغنى المطلق. قال والتحقيق أن الله يشرع الأحكام من أجل حكم باهرة ومصالح عظيمة، ولكن المصلحة في جميع ذلك راجعة إلى المخلوقين، ولكن المصلحة في جميع ذلك راجعة إلى المخلوقين الذين هم في غاية الفقر والحاجة إلى ما يشرعه لهم خالقهم من الحكم والمصالح. يعني أن الله يشرع الأحكام ولا تخلو أحكامه جل وعلا من حكم وعلل ومصالح، ليست هي واجبة عليه كما يقول المعتزلة، بل هو فضل من الله سبحانه وتعالى أن جعل أحكامه موافقة ومناسبة لأحوال عباده وما فيه مصلحة لهم في دينهم ودنياهم. مع كونه جل وعلا غني الغنى المطلق عن أعمالهم وعن طاعاتهم وعباداتهم وقرباتهم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال الغنى المطلق سبحانه وتعالى، غني لذاته الغنى المطلق سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. فهم كما ترون الآن قاسوا أفعال الله عز وجل على أفعال المخلوقين، فقالوا إذا كان المخلوق لا يفعل إلا لحكمة ولغاية، فإذا قلنا إن الله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة إذن مثلنا الله بخلقه، فنفوا الحكمة عن الله. وهذا لا شك أنه أمر باطل، وذلك أنهم وقعوا في التمثيل حين مثلوا الله عز وجل بخلقه، فوقعوا بعد ذلك في التعطيل. قال اعلم أولا أن العلة قد تكون حكما شرعيا. ويرجع في هذه المسألة، مسألة الحكم والعلل، إلى كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله شفاء العليل، فقد رد على الأشاعرة في هذه المسألة. قال اعلم أولا أن العلة قد تكون حكما شرعيا كما تقدم في قياس الدلالة. قد تكون العلة حكما شرعيا كحديث قضاء الدين، لما قالت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها دين أفأقضيه عنها، قال رأيت لو كان على إن أمي ماتت عليها صيام هل أقضيه عنها، قال رأيت كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها، قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى. هذا الآن القياس والعلة في حكم شرعي. قال وقد تكون وصفا عارضا كالشدة في الخمر. الشدة وصف عارض لا يتعلق به حكم التحريم، وقد تولد وقد تذهب. قال وقد يكون وصفا لازما كالأنوثة في ولاية النكاح، يعني كون المرأة أو هذا الإنسان امرأة أنثى فلا بد من ولاية في نكاحها، فلا تزوج نفسها بلا ولي. قال وقد تكون فعلا كالمكلف قد تكون فعلا للمكلف كالقتل والسرقة، يعني كون الإنسان قتل قتلا عمدا عدوانا فيقتل. إذن علة القتل هو القتل، القتل فعل، القتل فعل هو علة القصاص كون قتل عمدا عدوانا. وهكذا السرقة، كون السارق يسرق من حرز مثله ما بلغ النصاب إذن تقطع يده. ما هو علة القطع؟ هو فعل السرقة. قال وتكون وصفا مجردا كالكيل عند من يعلل به تحريم الربا في البر. هذا وصف، كون علة جريان الربا في البر أنه مكيل، هذا وصف في التعليل بوجود الربا. قال وقد تكون مركبة من أوصاف كالقتل العمد العدوان وكالاقتيات والادخار وغلبة العيش عند من يعلل بذلك تحريم الربا في البر، هم المالكية. إذا العلة هنا مركبة، لا بد من وجود هذه الأوصاف كلها. إذا وجد القتل ولم يوجد العمد فلا قصاص، وجد القتل العمد ولم يوجد العدوان فلا قصاص. إذن لابد من وجود هذا الوصف كاملا، أن يكون قتلا عمدا عدوانا. قال وقد تكون مركبة من قال وقد تكون نفيا نحو لم ينفذ تصرفه لعدم رشده، نفي التصرف لعدم الرشد، يعني ما هو العلة في عدم نفوذ تصرفه؟ هو عدم رشده، عدم الرشد هذا نفي وهي العلة في عدم نفوذ تصرفه، كالصغير والسفيه وإن كان بالغا، السفيه الذي يحسن التصرف لا يعتبر رشيدا، وهكذا الصبي قبل البلوغ واليتيم. قال وتكون وصفا مناسبا وغير مناسب، فالمناسب كالإسكار لتحريم الخمر، هذا وصف مناسب. والظاهر أن المراد بغير المناسب يشمل أمرين، الأول هو ما لم يتحقق فيه المناسبة ولا عدمها كما تقدم في الدوران وقياس الشبه من أن الوصف المدار في الدوران والوصف الجامع في قياس الشبه لا يشترط في واحد منهما تحقق المناسبة، تحقق المناسبة فيه، بل يكفي في الدوران احتمال المناسبة، ويكفي في الشبه أن يشبه المناسب من جهة ولو كان يشبه الطرد من جهة أخرى. وكذلك الوصف الموم إليه في مسلك الإيماء والتنبيه، فالأكثرون من الأصوليين لا يشترطون فيه المناسبة. ومر معنا الكلام على هذا فيما يتعلق في قياس الشبه وكذلك في الدوران الوجودي والعدمي إلى آخره. قال الثاني ما تخلفت فيه الحكمة عن العلة، ما تخلفت فيه الحكمة عن العلة كتخلف المشقة في السفر، علة الترخص في السفر هو السفر، والحكمة هي المشقة، وجود المشقة أو مظنة المشقة. قال في بعض الصور مع كون وجودها هو الغالب، ومثاله المسافر سفر ترفه كالنائم على محمل، نام على محمل سافر ومحمول على فراش أو في مركوب مريح ما يشعر بشيء من التعب. قال فإن أكثر أهل العلم على أن له أن يترخص بسفره ذلك فيقصر الصلاة ويفطر في رمضان، لأن العلة التي هي السفر موجودة، العلة هو السفر، كونه مسافر هذه علة تجيز له الترخص. قال ووصف السفر بهذا المثال ليس مناسبا لتشريع الحكم لتخلف الحكمة، لأن الحكمة التخفيف بالقصر، والإفطار هي تخفيف المشقة على المسافر، لأن حكمة التخفيف بالقصر والإفطار هي تخفيف مشقة على المسافر، وهذا المسافر المذكور لا مشقة عليه أصلا. ووجه بقاء الحكم هنا مع انتفاء حكمته هي أن السفر مظنة المشقة غالبا، الغالب في السفر أن يكون في مشقة. قال والمعلل بالمضان، يعني ما علل بغلبة الظن، لا يتخلف بتخلف حكمته اعتبارا بالغالب وإلغاء للنادر، وإلغاء للنادر. العبرة بالغالب، والأحكام الشرعية دائما تعلق بالأغلب والأكثر. والغالب في السفر حصول المشقة، هذا هو الغالب، وكون لم يحصل شيء من المشقة هذا شيء نادر، والنادر ليس له حكم. قال: ومما يوضح ذلك أن الوصف الطردي المحض لا يعلل به قولا واحدا كالطول والقصر والسواد والبياض نعم السمن والنحافة. قال: ربما كانت العلة وصفا غير موجود في محل الحكم، إلا أنه يترقب وجوده كتحريم نكاح الأمة لعلة خوف رق الولد. لماذا حرم الشرع أن ينكح الحر الأمة؟ لأن أولاده سيكونوا أرقاء تبعا لأمهم. طيب هذه العلة غير موجودة قبل النكاح، هذه العلة غير موجودة، لكن يترقب وجودها، يترقب وجودها. فلأجل ذلك كان النهي، لكن إذا وجدت يعني مفسدة أعظم من ذلك، وكون الإنسان هذا الحر إذا لم يتزوج يقع في الزنا، وإذا وقع في الزنا سيأتون أولاد ها لا أنساب لهم، ربما يحصل حمل ويقع فساد في الأنساب. فلا شك أن مجيء الأولاد أرقاء وهم من فراش صحيح هذا أقل مفسدة، فلهذا أجاز الشرع في هذه الحال أن يتزوج الحر الأمة إذا خاف على نفسه العنت أو الزنا ولم يكن عنده طول لنكاح الأحرار، فجاز له حينئذ أن يتزوج الإماء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال بعض أصحابنا: من شرط العلة أن تكون متعدية، فإن كانت قاصرة على محلها كتعليل الربا في الأثمان بالثمنية لم يصح، وهو قول الحنفية إلى آخره. قال: اعلم أن علة الحكم إذا كانت لا تتعداه إلى غيره، قال اعلم أن علة الحكم إذا كانت لا تتعداه إلى غيره أجمع العلماء على منع القياس بها لعدم تعديها إلى الفرع، لعدم تعديها إلى الفرع. إذن كيف يقاس بعلة هي قاصرة في نفسها لا تتعدى إلى غيرها؟ هذا ما يمكن. قال: واختلفوا في صحة تعليل محلها القاصر عليه بها، يعني اتفقوا أن العلة القاصرة لا تتعدى إلى غيرها. طيب هل يعلل بها الحكم في فيما ورد فيها هذه العلة القاصرة؟ قال: فذكر المؤلف عن الأصحاب عدم صحته وعزاه للحنفية، واستدل له بثلاثة أمور. قول الأصحاب يعني الحنابلة، لأن المؤلف ابن قدامة حنبلي. قال: الأول أن علل الشرع أمارات، والقاصرة ليست كذلك. العلة التي علل بها الشرع الأحكام هي علامات تدلك على الحكم، فإذا كانت قاصرة فكيف تدل على الحكم؟ لا يمكن ذلك. الثاني أن الأصل عدم العمل بالظن، وإنما جوز لضرورة العمل بالأدلة الظنية والقاصرة لا عمل بها. العمل بالظن يعني المجرد عن العلم الذي هو وهم، هذا لا يعمل به، وإنما يعمل بغلبة الظن إذا تعذر اليقين لمشقة حصول اليقين أجيز العمل بغلبة الظن. قال الثالث أن القاصرة لا فائدة فيها، وأجاز التعليل بها أكثر المالكية والشافعية، يعني أجازوا التعليل بالعلة القاصرة في محل الحكم. قال وصحه صاحب جمع الجوامع واختاره أبو الخطاب عليه درجة في المراقي بقوله وعلل بما خلت من تعدية ليعلم امتناعه والتقوية، ليعلم امتناعه يعني امتناع التعدية بهذه العلة القاصرة والتقوية لمحل الحكم. قال وذكروا لها فوائد، منها أنها تقوي الحكم بإظهار حكمته، وذلك أدعى إلى القبول والطمأنينة. تقوي الحكم بإظهار حكمته، مثل يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين، ما هو الحكم من ذلك؟ هو مسارعتي لتصديق النبي عليه الصلاة والسلام وقوة إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. فلأجل ذلك اختص بهذا الحكم رضي الله عنه. قال ثانيا ومنها أنها يعلم بسببها امتناع القياس عليه لكونها قاصرة في على محلها، يعلم بسببها امتناع القياس لأن علة قاصرة لا تتعدى إلى غيرها. قال ومن أمثلتها جعل شهادة خزيمة كشهادة رجلين لعلة سبقه إلى ذلك النوع من تصديقه صلى الله عليه وسلم. نعم. ومثلها أيضا جعل النبي صلى الله عليه وسلم لخال البراء بن بردة أن يذبح عناقا أضحية حين ذبح قبل صلاة العيد، فلما أخبره بأنه عنده عناق هي أفضل من شاتين، يعني من حيث طيب اللحم وسمنها وحسنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك، أجاز له أن يذبح العناق وهي دون سن الأضحية، هذا حكم خاص به. قال ومناقشات الأصوليين في قبول العلة القاصرة وردها كثيرة جدا، والأظهر بحسب النظر جواز التعليل بها مع منع القياس بها قولا واحدا، وهذا قول الجمهور. نعم. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.